Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Kunna akhadna fi ad-dars al-madi ba'd ahkam al-ijara wa ma yata'allaq bil-muddah al-ijara wa kana mimma dhakarna mas'ala وهي هل كل إيجار لا بد لها من مدة؟ نعم لا يشترط ذلك أن كل إيجار لا مدة، لأن بعض الإيجار قلنا تكون على ماذا؟ على عمل، يعني بعض الإيجار تكون على عمل، والإيجار التي على عمل لا يشترط لها مدة، قد تقضى بمدة يسيرة وقد تقضى بمدة طويلة، والقصد هو العمل. ما هو الضابط في ذلك؟ إذا كان الشيء المستأجر مما له عمل فهذا يجوز فيه ماذا؟ المدة، ويجوز فيه أن يكون على عمل معين. وإذا كان مما ليس له عمل فهذا لابد فيه من تحديد المدة. فإذا كان الشيء مما له عمل، العين المستأجرة مما له عمل، كآدمي، كمركوب، فهذا يجوز أن يكون على عمل ويجوز أن يكون على مدة. والشيء الذي ليس له عمل كدار يسكنها وأرض يزرعها فهذا لا بد فيه من تحديد مدة، ولا بد قلنا أن تكون المدة ماذا؟ معلومة، لا يكون فيها جهالة. ثم ذكرنا مسائل تتعلق بالمدة، نواصل نقرأ. نذكر في هذا الدرس مسائل في باب الإيجارة تتعلق بشرط من شروط الإيجارة ذكره أهل العلم، وهذا الشرط هو أن تكون المنفعة للمؤجر أو يكون المؤجر مأذونا له في التصرف فيها، وهذا شرط مهم في باب الإيجارة، أن تكون المنفعة للمؤجر أي ملك له، أو يكون المؤجر مأذونا له في التصرف في تلك المنفعة. فلا بد من أحد أمرين: أن يكون هذه المنفعة التي يؤجرها الإنسان يكون مالكا لها فيؤجر ما هو في ملكه، وإن لم يكن مالكا فيكون مأذونا له في التصرف فيها، مأذون له في التصرف فيها كالوكيل، الوكيل مأذون له في التصرف، أيضا ولي الصبي مأذون له في التصرف، أيضا ناظر الوقف مأذون له في التصرف أي بما فيه مصلحة. فإما أن يكون المؤجر مالكا لتلك المنفعة أو يكون مأذونا له في التصرف فيها، كولي اليتيم مثلا يؤجر ما هو لليتيم لأن له التصرف في ذلك، كذلك الوكيل يؤجر ما هو لوكيله له تصرف في ذلك، وهكذا الوصي من له إذن في التصرف شرعا. وتأمل هذا القيد، ما ذكر العلماء أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذون له فيها، ولم يقل أن تكون العين، فإنه لا يشترط أن يكون المؤجر مالكا للعين، فقد تكون العين لإنسان ولكن هذا ملك المنفعة فيؤجر المنفعة التي ملكها، وإن لم تكن تلك العين ملكا له. هذا الشرط يندرج تحته مسائل، من هذه المسائل إذا أجر ولي الصبي شيئا للصبي ثم بلغ الصبي في أثناء هذه المدة، أي مدة الإيجار ولا تزال المدة باقية، فهل تنفسخ الإيجارة؟ ولي الصبي أجر ما هو للصبي فبلغ الصبي في أثناء هذه المدة، فهل له حق الفسخ لهذه الإيجارة أو ليس له ذلك وتكون الإيجارة مستمرة إلى مدتها؟ في أقوال لأهل العلم كما في المغني في صفحة 41 من المجلد التاسع، ذكر القول الأول أنه لا تنفسخ الإيجارة لأنه عقد لازم، وأيضا عقد كان بحق وهو الولاية التي له، فلا يبطل ببلوغ الصبي لأنه شيء فعله هذا الولي وله الحق فيه، وهذا مذهب الإمام أحمد. وهناك قول آخر وهو التفريق، التفريق بين ما إذا أجر هذا الولي مدة يتحقق بلوغ الصبي في أثنائها، أو أجر مدة لا يتحقق بلوغه في أثنائها، مثلا الصبي له من العمر 13 سنة، فجاء الولي فأجر شيئا للصبي لمدة 5 سنوات، هل هذه 5 سنوات يتحقق بلوغ الصبي في أثنائها أو لا؟ نعم، في العادة يبلغ في أثناء هذه المدة. وبين ما إذا أجره 2 سنين، لو من العمر 13 سنة وأجره 2 سنين، هل هذه المدة يتحقق بلوغ الصبي فيها؟ لا، لا يتحقق، فالغالب يبلغ بعد سن 15. قالوا فعلى هذا التفصيل إن كان في مدة لا يتحقق فيها بلوغ الصبي، في مدة لا يتحقق فيها بلوغ الصبي، فالإيجارة صحيحة ولا تنفسخ حتى لو بلغ في أثناء هذه المدة، لأن الغالب أنه لا يبلغ. وإن كان في المدة التي يتحقق فيها بلوغ الصبي فإنه إذا بلغ ينفسخ عقد الإيجارة، وهذا قول الشافعي. قال لأنه في الصورة الأولى التي يتحقق فيها بلوغ الصبي نكون تيقننا أن هذا الولي أجر هذا الشيء للصبي بعد بلوغه، أي دخل في المدة التي بعد بلوغه. وهناك قول ثالث لأبي حنيفة أنه إذا بلغ الصبي له الخيار مطلقا، قال لأن هذا العقد كان على هذه المنافع في حال لا يملك الصبي فيه التصرف، فإذا ملك التصرف ببلوغه ثبت له الخيار وصار له خيار الفسخ لهذا العقد. والقول الأول هو الصحيح أن الإيجار لا تنفسخ، لأن ذلك فعله بحق الولي، هذا هو الحكم الأصلي فيه. بقي هناك قد تكون مسائل أخرى، كمسألة نرى فيها أن هذا الولي أساء إلى هذا الصبي، كان يعقد عقد إيجار لمدة 30-40 سنة وفيه ضرر على هذا الصبي، هذا شيء آخر. وإلا الأصل أن الإيجار لا تنفسخ. مثل هذا أيضا، ما إذا مات الولي الذي أجر، كان للصبي ولي أجر ثم تولاه رجل آخر، أو عزل هذا الولي عن ولايته وانتقلت الولاية إلى غيره، كذلك لا يفسخ عقد الإيجار، لأنه تصرف في حال العقد بتصرف له حق فيه، فلا يبطل تصرفه بموته أو عزله. أيضا يقال هناك كما قلنا قبل، إلا إذا علم هناك مواطأة وخيانة من هذا الولي ومواطأة لغيره على الإضرار بهذا اليتيم مثلا، فهذا شيء آخر. وإلا الأصل أن مثل هذا لا ينفسخ. أيضا مما يدخل تحت هذا الشرط من المسائل، إذا أجر إنسان عبده لمدة معينة ثم اعتقه في أثناء هذه المدة، أجره لإنسان مثلا سنة، قالوا أجرك هذا العبد سنة يعمل عنده بأجرة كذا وكذا، مضت 5 أشهر ثم اعتقه هذا السيد، فهل يصح هذا العتق؟ وهل ينفسخ عقد الإيجار أو لا يزال باقيا؟ أيضا في أقوال للعلماء، مذهب الإمام أحمد وقول الشافعي أيضا في قوله الجديد أن العتق صحيح ولا ينفسخ عقد الإيجارة ولا يرجع العبد على سيده على مولاه الذي اعتقى بشيء، أي لا يطلب منه أجرة عمله أو نحو ذلك. فالعتق صحيح وعقد الإيجار لا ينفسخ، بل على العبد أن يتمم هذه المدة التي أجره مولاه الذي اعتقه فيها، فإذا انتهت هذه المدة ذهب، وهو حر من أول ما يعتقه، هو حر لكنه أجير، يصير أجيرا. وقال الشافعي الآخر أنه يرجع على مولاه الذي اعتقى بأجرة المثل، يعني يطلب أجرة هذا العمل من مولاه الذي اعتقه، لأنه كان عبد الله فلا يستحق عليه أجرة، لكن لما اعتقى صار له حق أخذ الأجرة، أي وعقد الإيجارة يمضي كما هو لا ينفسخ، يستمر عقد الإيجارة وله أن يأخذ أجرة المثل من مولاه الذي اعتقه. ومذهب أبي حنيفة أن العبد الخيار، أي الخيار في فسخ هذا العقد أو إمضائه، إن شاء يمضيه أمضاه وإن شاء يفسخه فسخه. والقول الأول أقرب هذه الأقوال، أنه لا يضره ذلك، بل العتق صحيح وعقد الإيجار باق كما هو. بقي على من نفقت هذا العبد في هذه المدة، مدة الإيجار، هذا لا يخلو من حالين، إما أن تكون مشروطة على المستأجر، أي هذا المؤجر السيد حين أجر عبده لهذا المستأجر شرط عليه نفقته، إن كانت مشروطة على المستأجر فالأمر واضح أن على المستأجر أن ينفق عليه حتى تنتهي مدة الإيجارة، وإن لم تكن مشروطة على المستأجر فإن نفقة العبد في هذه المدة على مولاه الذي أعتقه لأمور. الأمر الأول أن هذا المولى الذي أعتقه يملك عوض نفعه، أي أجرة عمل يملكه هذا الذي أعتقه، فهو الذي يملك عوض نفعه فكذلك عليه نفقته. أيضا لأن العبد في هذه المدة مدة الإجارة مشغول بالإجارة ولا يقدر على نفقة نفسه، فهي أيضا على معتقه، فهي إذن على معتقه الذي اعتقه. أيضا مما يدخل تحت هذا من المسائل تحت هذا الشرط مسألة، وهي إذا أجر عينا ثم باعها، إنسان أجر عينا ثم باعها في أثناء مدة الإجارة، فهل يصح هذا البيع وهل ينفسخ عقد الإيجار؟ القول الأول أن هذا البيع صحيح، والإيجارة عقد ماض كما هو لا ينفسخ، وهذا مذهب الشافعي مذهب الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي. قالوا لأن الإيجار عقد لازم فيمضي كما هو، ولا يمنع صحة البيع لأنه عقد على المنافع، والبيع يكون للعين بذاتها، ويكون شراء هذا المشتري لهذه العين مع ما تعلق بها من حقوق، فمثلا يقول له أبيعك هذا البيت لكن لا يزال مؤجرا إلى بعد سنة، فأبيعك إياه الآن وإذا انتهت المدة التي أجر فيها تقبض هذا الشيء تسكنه تدخله. قالوا فالبيع صحيح والإيجارة ماضية كما هي، لأن الإيجارة كانت على المنافع والبيع كان لعين الشيء وذاته، فلا يمنع بيع أو فلا يمنع إيجار المنافع عدم صحة البيع، لأن هذا لشيء وهذا لشيء آخر، وأيضا الإيجارة لا تنفسخ لأن عقد لازم يستمر كما هو، ويكون باع هذا الشيء مع ما يتعلق به من حق، ومن الحق الذي يتعلق بهذه الإيجارة. وقال الشافعي رحمه الله في القول الآخر عنه، قال إن باعها لغير المستأجر لا يصح البيع، لأن يد المستأجر حائلة تمنع التسليم إلى المشتري فمنعت الصحة، إذا باعها لغير المستأجر لا يصح البيع، لأن يد المستأجر على هذه العين فهي حائلة تمنع التسليم إلى المشتري فيمنع صحة البيع، وهذا سبق بيانه أن يد المستأجر إنما هي على المنافع ليست على العين، والبيع كان لتلك العين، فثبوت يد المستأجر على المنافع لا يمنع صحة البيع للعين، فإذن الصحيح أن البيع صحيح وعقد الإيجارة مستمر كما هو. بقي إذا اشتراها المستأجر نفسه، باعها هذا المالك من المستأجر نفسه، فهل ينفسخ عقد الإيجارة؟ أما صحة البيع فهنا يقول البيع صحيح، حتى الشافعي في قول الآخر يقول البيع صحيح لأنه باعها لمن يده عليها. بقي انفساخ الإيجارة على قولين للعلماء هما وجهان للحنابلة، أصحهما أن عقد الإيجارة لا يبطل لأن ملك المنفعة التي ملكها أولا بالإجارة كان بعقد، ثم ملك تلك العين بعقد آخر، فلا تنافي بينهما. فسواء باعها للمستأجر أو لغير المستأجر فعقد الإجارة لا يزال باقيا. وللمسائل تتمة إن شاء الله. أخ يقول: جرت عادة الناس بتأجير البيوت بدون تحديد مدة، وإنما يقول في الشهر كذا وكذا، فيحددون الأجرة ولا يحددون مدة الإيجار. بل هذا تحديد للمدة، إذا قال له في الشهر كذا وكذا إذن حدد، فمعناه أني أؤجرك شهر وفي الشهر كذا وكذا، ففي تحديد مدة. أخوان يقول: إذا استأجر عينا ثم قام هذا المستأجر فأجرها إلى شخص ثالث، هل يصح؟ هذا سيأتي ويدخل تحت هذا الشرط، وستأتي المسألة هذه إن شاء الله. أخوان يقول: القنوت في الوتر هل يكون أفضل قبل الركوع أو بعد الرفع من الركوع؟ بعد الرفع من الركوع، وهو الذي دلت عليه الأحاديث، وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع، وهو عند أهل العلم محمول على أمرين. منهم من ضعف هذا اللفظ وقال: لأن أكثر الرواة عن أنس رضي الله عنه يروونه بلفظ بعد الركوع، وهذا انفرد به عاصم بن سليمان الأحول، وهو إن كان ثقة إلا أنه خالفه كثير من الثقات فرواه بعد الركوع. وجواب ثاني أجاب به ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقرره أن المراد بالقنوت الذي يكون قبل الركوع هو القراءة، قراءة القرآن، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت. والقنوت المذكور في هذا الحديث طول القنوت أي القراءة. قال ابن القيم رحمه الله: فكل ما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع فالمراد به القراءة. وجاء في هذا آثار في الفجر: كان يطيل القنوت قبل الركوع في صلاة الفجر أي القراءة، مع أنه السنة الثابتة في أحاديث كثيرة هو القنوت بعد الركوع، أي وقنوته صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه، أي كان إذا كان في نازلة أو نحو ذلك. أما القنوت في الوتر فلا أعلم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء عن بعض الصحابة أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع، ثم القنوت في الركوع أكثر السلف كان يفعلونه في رمضان، وهو الذي جاء عن عمر، بل الذي جاء عن عمر أنه كان يفعله في النصف الثاني من رمضان. ومن قنت في النصف الأول أو في غير من أيام العام أيضا جاء ذلك عن بعض الصحابة. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقنت السنة كلها، وصح ذلك عنه. أخن يقول: استقبال المصلي بالوجه أثناء صلاته في حال أن يستره شخص فيكون مستقبلا له بوجه، ربما يشغله شيئا هذا. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقيم الجالسين على السواري بين الأذان والإقامة، ويقول: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين، أي لأجل أن لا يصلي الناس إلى وجوههم فيشغلونهم، فهو ربما سبب للمصلي انشغالا، وإلا هو جائز لكن قد ينشغل بذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.